إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، تناولنا في الأسبوع الماضي موضوع الهجرة وسردنا قصتها كما وردت في الكتاب والسنة، والله عز وجل يأمرنا بسرد القصص حيث يقول سبحانه: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، أي يأخذون العبرة والفائدة والموعظة والدرس من القصة. وإن الناظر في الهجرة النبوية يلحظ فيها حكما باهرة، ويستفيد دروسا عظيمة، ويستخلص فوائد جمة يستفيد منها الأفراد كما تستفيد منها الأمة. ونقف اليوم بإذن الله تعالى مع بعض هذه الدروس. الدرس الأول هو درس في الهجرة نفسها. لقد أذن الله عز وجل لنبيه وأصحابه بالهجرة لما ضاقت عليهم الأرض ومنعتهم قريش من إقامة دين الله. إن الهجرة بالمعنى الشرعي ليست مجرد الانتقال من بلد إلى آخر فحسب، بل هي هجرة عامة عن كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون الدين كله لله. فهي هجرة من الذنوب والسيئات، هجرة من الشهوات والشبهات، هجرة من مجالس المنكرات، هجرة من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. والمهاجر من هاجر وابتعد عما نهى الله عنه. الدرس الثاني المستفاد من قصة الهجرة: الصبر واليقين طريق النصر والتمكين. فكل من صبر وكان عنده يقين في نصر الله أنه لا بد أن ينتصر ولا بد أن يتمكن. فبعد سنوات من الاضطهاد والابتلاء قضاها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بمكة، يهيئ الله تعالى لهم المدينة المنورة طيبة الطيبة، ويقذف الإيمان في قلوب الأنصار ليبدأ مسلسل النصر والتمكين لأهل الصبر واليقين. قال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، أي في الآخرة، ينصرهم بالثواب الجزيل لهم ولأتباعهم وبالعذاب الشديد لمن حاربهم. إن طريق الدعوة إلى الله شاق ومحفوف بالمكاره والأذى، لكن من صبر ظفر، ومن ثبت انتصر. قال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الدرس الثالث هو درس في التوكل على الله والاعتصام بحبله. لقد كانت رحلة الهجرة محفوفة، مغامرة محفوفة بالمخاطر التي تطير لها الرؤوس، فالسيوف تحاصر النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وليس بينه وبينها إلا الباب، والمطاردون يقفون أمامه على مدخل الغار، وسراقة الفارس المدجج بالسلاح يدنو منه حتى يسمع قراءته. والرسول عليه الصلاة والسلام في ظل هذه الظروف الصعبة العصيبة متوكل على ربه، واثق من نصره، فمهما اشتدت الكروب ومهما ادلهمت الخطوب يبقى المؤمن متوكلا على ربه واثقا بنصره لأوليائه. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. الدرس الرابع درس في المعجزات النبوية أو المعجزات الإلهية. درس في المعجزات الإلهية. هل رأيتم رجلا أعزل وحده محاصر يخرج إلى المجرمين ويخترق صفوفهم فلا يرونه ويذر التراب على رؤوسهم ويمضي؟ هل رأيتم فريقا من المجرمين يصعدون الجبل ويقفون على الباب فلا يطأطئ أحدهم رأسه لينظر في الغار؟ هل رأيتم فرس سراقة ابن مالك تمشي في أرض صلبة فتسيخ قدماها في الأرض وكأنما تسير في الطين؟ فسراقة هذا لحق ابن صلى الله عليه وسلم لأجل أن يرجعه إلى قريش، لأن قريش جعلت 100 من الإبل لمن جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأراد سراقة أن يكون صاحب هذه العطية وصاحب هذا المال. فما أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع حتى ساخت قدما فرسه في الأرض فبدأ يستنجد، وأصبح وكان في البداية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المساء أصبح معه يرد الناس عنه صلى الله عليه وسلم. هل رأيتم شاة أم معبد الهزيلة يتفجر ضرعها باللبن؟ حيث مر صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة بخيمة أم معبد فسألها الطعام فقالت ما عندنا شيء، فكانت هناك شاة، وكانت أيام الجفاف، وكانت هناك شاة هزيلة لم تخرج مع الغنم، فقال صلى الله عليه وسلم تأذنين لي أن أحلبها؟ قالت والله ما بها من لبن. فحلب النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأ درعها باللبن، فسقى الماء المرأة وشرب صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر وشرب من معه، ثم ترك لها فضلة. هذه كلها معجزات إلهية وعون من الله عز وجل، وهي من أعظم دلائل قدرة الله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا أراد الله نصر المؤمنين خرق القوانين وقلب الموازين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الدرس الآخر درس في الحب. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إن هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أبكى أبو بكر فرحا بصحبته صلى الله عليه وسلم، حيث تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كنت أعرف أن الرجل أو أن الإنسان يبكي من شدة الفرح حتى رأيت أبو بكر يبكي فرحا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. إن هذا الحب هو الذي أرخص عند أبي بكر كل ماله ليؤثر به الحبيب صلى الله عليه وسلم على أهله ونفسه. إن هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي أخرج الأنصار من المدينة كل يوم في أيام حارة ينتظرون قدومه صلى الله عليه وسلم. كل يوم كانوا يترقبون مجيئه فعلموا بخروجه، وكانوا يخرجون في أيام حارة شديدة الحرارة لاستقبال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم على أحر من الجمر. ولقد وصفهم الله عز وجل بقوله: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأين هذا ممن يخالف أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويهجر سنته ثم يزعم أنه يحبه؟ درس آخر في التضحية والفداء. لقد سطر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سطروا صفحات مشرقة من التضحية والمغامرة بالأنفس والأموال لنصرة هذا الدين. وهذا يدل على فضلهم وعلو منزلتهم عند ربهم سبحانه وتعالى. لقد هاجروا لله ولم يتعللوا لا بالعيال ولا بقلة المال، فلم يكن للدنيا بأسرها أي أدنى قيمة عندهم في مقابل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ترك هؤلاء المهاجرون ديارهم وأموالهم التي هي أحب شيء إليهم، لما تركوا ذلك كله لله أعاذهم الله وعوضهم الله بأن فتح عليهم الدنيا وملكهم شرقها وغربها. فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه، لأنهم فعلا بذلوا كل ما عندهم وكل ما يملكون في سبيل الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيوم أن بات علي في فراشه صلى الله عليه وآله وسلم وغطى رأسه، كان يعلم أن سيوف الحاقدين تتبادر إلى ضرب صاحب الفراش. ويوم أن قام آل أبي بكر عبد الله وأسماء وعائشة ومولاه عامر بهذه الأدوار البطولية، كانوا يعلمون أن مجرد اكتشافهم سوف يودي بحياتهم. هكذا كان شباب الصحابة، فأين شبابنا الذين ينامون عن الصلاة؟ لقد نام شبابنا عن الصلاة يوم أن نام علي مضحيا بروحه في سبيل الله فشتان بين النومتين. أين شبابنا الذين كلت أناملهم من تقليب أجهزة القنوات ومواقع الشبكات؟ أين هذه الأنامل من أنامل أسماء بنت أبي بكر وهي تشد نطاقها لأجل ربط لتربط بذلك أو به سفرة النبي عليه الصلاة والسلام حيث تأتي بالزاد؟ درس آخر، درس في العبقرية والتخطيط واتخاذ الأسباب. لقد كان صلى الله عليه وآله وسلم متوكلا على ربه واثقا بنصره، يعلم أن الله عز وجل كافيه وحسبه. ومع هذا كله لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم بالمتهاون المتواكل الذي يأتي الأمور على غير وجهها، بل إنه أعد خطة محكمة ثم قام بتنفيذها بكل سرية وإتقان. فالقائد محمد صلى الله عليه وسلم، والمساعد أبو بكر، والفدائي علي، والتموين أسماء التي كانت تأتي بالطعام والشراب، والاستخبارات عبد الله بن أبي بكر الذي يأتي بالأخبار، والتغطية وتعمية العدو عامر الذي كان يأتي بالغنم حتى تزيل أثر الأقدام حتى لا يعرف الأعداء مكان اختباء رسول صلى الله عليه وسلم، دليل الرحلة عبد الله بن أريقط، المكان المؤقت غار ثور، موعد الانطلاق بعد 3 أيام، خط السير الطريق الساحلي طريق غير معهود لقريش. هذا كله شاهد على عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته، وفيه دعوة للأمة إلى أن تحذو حذوه في حسن التخطيط والتدبير وإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب أولا وآخرا. كما كان للشبان والنساء دور كبير في إنجاح هذه المهمة وتحقيق هذا الهدف وخدمة الإسلام. درس آخر من دروس الهجرة، درس في الإخلاص. لقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، فقد كان أبو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى، ينفق أمواله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة إلى دين الله. لكن السؤال هنا: لماذا رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراحلة من أبي بكر إلا بالثمن؟ لقد كان أبو بكر أعد راحلتين، واحدة له واحدة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الله أذن له في الهجرة قال له الراحلتين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال له: لا، الراحلة اللي غادي نأخذها أنا غادي نخلصها بثمن، أنا أدفع الثمن. صلى الله عليه وسلم رفض في هذه الحال أخذ الراحلة إلا بالثمن. قال بعض العلماء: إن الهجرة عمل تعبدي، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يحقق الإخلاص بأن تكون نفقة هجرته خالصة من ماله دون غيره، وهذا معنى حسن، وهو درس في الإخلاص وتكميل أعمال القرب التي تفتقر إلى النفقة كنفقة الحج وإخراج زكاة الفطر وغيرها من الأعمال، فإن الأولى أن تكون نفقتها من مال المسلم خاصة. الدرس الآخر درس في التاريخ الهجري. التاريخ بالهجرة النبوية مظهر من مظاهر تميز الأمة المسلمة وعزتها، ويعود أصل هذا التاريخ إلى عهد عمر رضي الله عنه، فلما ألهم الله الفاروق الملهم أن يجعل للأمة تاريخا يميزها عن غيرها من الأمم، استشار الصحابة فيما يبدأ به التاريخ، أي يؤرخون من مولده عليه الصلاة والسلام، أم من مبعثه، أم هجرته، أم وفاته؟ وكانت الهجرة أنسب الخيارات. أما مولده صلى الله عليه وسلم وبعثته فمختلف فيهما في تحديد اليوم والشهر بالذات، وأما وفاته صلى الله عليه وسلم فمدعاة للحزن والأسف، للأسف والحزن عليه. فهدى الله تعالى الصحابة إلى اختيار الهجرة منطلقا للتاريخ الإسلامي، ويقال إنهم أخذوا التاريخ بالهجرة من قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أسس على التقوى من أول يوم، فلاحظوا أول يوم، وهذا استنباط حسن، فجعلوا الهجرة بداية للتاريخ. وهكذا ظلت الأمة تعمل بهذا التاريخ قرونا متطاولة، حتى ابتليت في هذا العصر بالذل والهوان، ففقدت هيبتها وأعجبت بغيرها، واتبعتهم حذو القذة بالقذة، حتى هجرت معظم دول الدول المسلمة تاريخها الإسلامي، فلا يكاد يعرف إلا في المواسم كرمضان والحج، وأرخت بتاريخ الملل الأخرى. لقد نسينا تاريخنا فأنسينا تاريخنا، وأضعنا أيامنا فضاعت أيامنا، وما لم نرجع إلى ديننا الذي هو عصمة أمرنا ومناط عزنا فسلام على مجدنا وعزنا، والله المستعان. هذه بعض الدروس والفوائد المستخلصة من الهجرة النبوية. وفق الله المسلمين إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم، اللهم ردهم إلى الإسلام ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من الأخبار السارة التي تهم المسلمين في الغرب رفض البرلمان الأوروبي مشروع قرار بالأمس، مشروع قرار تقدمت به نائبة إيطالية يقضي بمنع الفتيات المسلمات بارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية والثانوية. وهذا الرفض من البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة لمنع الفتيات المسلمات من لبس الحجاب في المدارس يعتبر تأييدا معنويا للمسلمين. يعني واحد نائبة في البرلمان الأوروبي من إيطاليا تقدمت باقتراح للبرلمان، هذا الاقتراح هو خصنا نمنع البنات ديال المسلمين في المدارس من الحجاب، لكن البرلمان الأوروبي رفض هذا الاقتراح، يعني ما وافقش عليه، وهذا يعتبر كما قلنا تأييدا معنويا للمسلمين، ينبغي أن يستثمروه ويتحدثوا عنه ويروجوه مع بعضهم البعض ومع غيرهم، لأنه تأييد معنوي، ويتحدثوا عنه لأنه يقف بجانب حق المسلمين المشروع كما يتماشى مع حقوق الإنسان التي أقرتها القوانين الدولية وتوافقت عليها الأعراف وجاءت بها الأديان. ووسائل الإعلام، وسائل الإعلام في الغرب سوف لا تتحدث عن هذا كثيرا، لأنها في أغلبها مناوئة للمسلمين، لا تركز إلا على الجوانب السلبية في حياة المسلمين. لقد شاء الله عز وجل أن يعيش المسلمون في هذه المجتمعات وأن يصبحوا جزءا منها، فعلى المسلمين وعلى غير المسلمين أن يتعايشوا، فقدرهم هو العيش المشترك، وقواعد العيش المشترك تقتضي وتتطلب مجموعة من القواعد. أولا احترام الآخر، العيش المشترك يقتضي أن تعترف بالآخر وأن تحترمه وأن تتعامل معه، وهو بالنسبة لنا كمسلمين يعني اعتراف بالآخر هي مسألة شرعية في ديننا تشمل الاختلاف الديني والسياسي حسب التعبير أو التقسيم المعاصر. لقد أتاح الله عز وجل للإنسان حرية الاختيار حتى بين الإيمان والكفر، فقال سبحانه لا إكراه في الدين، إن هذه الحرية لجميع الناس أن يختاروا ما يريدون تستلزم حتما الاعتراف بنتائجها والتعامل معها وفق الضوابط الشرعية، وإذا لم يكن الأمر كذلك فلا معنى للحرية أصلا. الأمر الآخر أو القاعدة الثانية في التعايش هو الأخلاق، والأخلاق في نظر الإسلام قيم مطلقة يتعامل بها الإنسان مع الموافق والمخالف، لا تتأثر باختلاف الدين ولا بوسائل الإنتاج ولا بأي اعتبار آخر. الأخلاق ليست أسلوب تعامل المسلم فقط مع من يحب ولا مع أبناء عشيرته أو قوميته أو دينه، إنها أسلوب التعامل مع الناس جميعا. أخلاق التي أوصى بها الإسلام المسلم يتعامل بها الأخلاق مع جميع الناس، فهكذا كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع المشركين في مكة ومع اليهود في المدينة، حتى كانت أعظم صفة مدحه الله عز وجل بها وقوله سبحانه وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم مع كافة الناس مع الموافق والمخالف. والعيش المشترك في مجتمع واحد بدون أخلاق لا يمكن أن يقوم ويثبت ويترسخ. الأمر الآخر العدالة، وهي أهم القيم الإنسانية على الإطلاق، من أجل تحقيقها أرسل الله الرسل بالبينات، قال سبحانه وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب، أنزل الله الكتاب والميزان، الكتاب هو مصدر العدالة والميزان هو وسيلة تحقيق هذه العدالة، لأنه يعني التوازن بين الحقوق والواجبات، فهناك حقوق يأخذها الإنسان وهناك واجبات يؤديها، وهو ما ينبغي أن تسعى إليه السلطات القائمة من خلال قوانينها التفصيلية أو من خلال أحكامها القضائية. هاتان القاعدتان الأخلاق والعدالة هما اللتان أشار الله تعالى إليهما في الآية الكريمة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، الأخلاق، وأن تقسطوا إليهم، العدالة، إن الله يحب المقسطين. الأمر الآخر هو التعاون، العيش المشترك يقتضي أيضا أن يتعاون الناس، فلا معنى للعيش المشترك إذا لم يتعاون فيه الناس لتحقيق المصالح المشتركة. وقد بين الله جل وعلا أن التعاون مطلوب حتى مع المشركين، فقال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لقد صد المشركون المسلمين عن المسجد الحرام، وترتب على ذلك وجود الكراهية في قلوبهم تجاه هؤلاء، ولكن هذه الكراهية لا يجوز بحال من الأحوال أن تدفعهم إلى الاعتداء، وإذا وجدوا مجال للتعاون مع هؤلاء المشركين فهو جائز ومطلوب، وتعاونوا على البر والتقوى بشرط واحد، أن يكون تعاون على البر والتقوى وليس على الإثم والعدوان. وقد شبه النبي عليه الصلاة والسلام أبناء المجتمع الواحد بركاب سفينة واحدة، فإذا نجت ووصلت سالمة إلى الشاطئ نجى الجميع، وإذا غرقت هلك الجميع. فهذا المجتمع كلنا فيه شريك ومواطن، وأي عمل يقوم به البعض قد يؤثر على الجميع. لذلك لا بد من الحوار، ولا بد من التعاون، ولا بد من الاعتراف بالآخر لكي تستقر الأوضاع ويحصل الإصلاح وتحصل عمارة الأرض التي أنشأ الله عز وجل الخليقة فيها لأجل عمارتها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.